ووصف بالإمام واستحق الإمامة، إذ أن الإمامة هي الرئاسة في الدين والدنيا جميعا. ولو بحثت في تاريخ هذا الإمام، الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم، وجدته فعلا يستحق هذا الوصف، لأنه تعلم أو روعي في تعليمه منذ نعومة أظفاره، واهتم به من قبل أن يعني مجرد أن درج ومشى وبدأ يعرف الكلام ويعرف يميز بين الغث والسمين، تلقفه أبوه رحمه الله، فهو الإمام وهو الحافظ، والحافظ هو ذو البصيرة القوية، والذي يميز بين الغث والسمين ويميز بين الصحيح والعليل وبين القوي والضعيف، وهو الناقد ذو البصيرة القوية والفهم الثاقب وعمق الوعي. حافظ الري البلد التي أقيم فيها، التي أقام فيها، ونسب أو اتخذ هذا الوصف له بالري، والري هي قرية تابعة لأصبهان، ونشأ بها عبد الرحمن بن أبي حاتم مع أبيه حيث كانت موطنه. رغم أنه كما قيل أنه ليس هذا موطنه الأصلي، فموطنه الأصلي أصبهان، وقرية من أصبهان تسمى بجز، حيث كان والده يقول أنه كان لنا ذو رحم في أصبهان كانوا يأتوا إلينا، وبعد أن مات والده أو توفي والده انقطعوا عنا، وهذا إقرار منه بأنه من أصبهان. فالقضية تحتاج منا أن نعرف صفات هذا الرجل ونسبه الشريف، وأن نعرف أنه ولد في سنة 241 هجرية في العصر الذي كان هو قمة الاهتمام بتدوين العلم والسنة، تدوين الفقه، العصر الثالث الهجري. نشأ في هذه الفترة، فكان العلماء في أرض خراسان كثيرين، أئمة الحديث،
تمام فضلت
ورجال الحديث،
كان عصر طبعا ثري جدا بالعلم والعلماء. وفضلت الدكتور عبد العزيز المشاد، الرسالة رسالتك، وإحنا بنهنيك على الحصول على رسالة الماجستير في ابن أبي حاتم. اتكلمنا كده إجمالا دكتور عن الرسالة، يعني الأول
الرسالة عموما هي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أقول إن من الأهمية بمكان أن نتعرف على أعلام الأمة، خاصة في وقت قام فيه الأذيال وشرذمة من الذين لا يعلمون عن قيمة أعلام الأمة شيء. هؤلاء الذين قاموا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قاموا يطعنون في رواة حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فقهوا عنهم ولا عن جهدهم ولا عن رحلاتهم في طلب العلم شيء، فأخذوا يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يريدون أن يطعنون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
جميل.
فما أحوجنا في هذه الأيام أن نتعرف على سلفنا الصالح، وأن نتعرف على أعلام الأمة، هؤلاء الذين بذلوا كل ما في وسعهم لخدمة هذا الدين.
نعم.
وما بخلوا على الإسلام بشيء، وما بخلوا على الدين بشيء. هؤلاء الأعلام منهم سيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، إمام ابن إمام، إمام ابن إمام. رسالتي هذه كانت بعنوان الدخيل في الروايات الواردة، في تفسير سورة الأعراف من تفسيري الإمامين ابن أبي حاتم والألوسي.
نعم كانت في جامعة الأزهر.
في جامعة الأزهر في كلية أصول الدين قسم تفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنصورة.
التقدير إيه بقى لأن كان عندنا فيديو كده بس ما قدرناش نطلعه يعني.
الحمد لله بفضل الله من الله عز وجل علي بالحصول على درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بطبع رسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى.
طيب الأول نهنئك ونبارك لك وإن شاء الله الدكتوراه قريبا ولا
الدكتوراه إن شاء الله بفضل من الله أكرمني الله عز وجل بموضوع رسالة أدخلته ووفق عليه من القسم بفضل الله.
نعم
وهو هذا العنوان بإذن الله تعالى أو هذا الموضوع سيكون الانحراف العقدي عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وأثره في التفسير عرض ونقد من تفسير الصافي للفريد الكاشاني.
الله جميل قوي. طيب فضلت الدكتور فضلت الشيخ محمد جابر السعدي دلوقتي يكلمنا عن يعني مقدمة لهذه الشخصية وتعرفنا هو مين.
نعم.
وتعرفنا الوقت الذي أو السنة التي ولد فيها العصر والمكان. الحقيقة يلفت النظر جدا ان اقليم خراسان اللي منه اصفهان او اصفهان الاثنين صح يا فضيلة الشيخ. هذا الاقليم الكبير الواسع يعني انجب لنا عددا كبيرا من حماة هذا الدين.
نعم.
يعني مش من حماة السنة بس. نعم. يعني المتصور ان هو انجب لنا الائمة الستة بس البخاري ومسلم وترمذي وابن ماجه وغيرهم. إنما هو أنجب عشرات بل مئات بل يمكن أن نقول آلاف.
نعم.
من العلماء الذين حموا بيضة هذا الدين على مر العصور.
نعم.
أنا السؤال بقى لماذا خص الله هذا الإقليم غير العربي.
نعم.
بهذه النخبة الكبيرة جدا من حماة الإسلام. طيب ولماذا بدأ يتشيع يعني هذا الإقليم الذي حمى السنة ورفع راية السنة دلوقتي فعلا هو إقليم شيعي. طيب يعني ناقش لي هذا الأمر واقنعني به يا دكتور.
الله يبارك فيك. أحمد الله وصلي على النبي صلى الله أحمد الله رب العالمين وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه من حكمة الله عز وجل في خلقه بل هي آيات من آيات الله عز وجل أن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بغير العرب.
الله
هذه من حكمة الله عز وجل وهذا دليل واضح جلي يرد على هؤلاء الذين يقولون بأن الدين للعرب فقط. هذا دليل واضح جلي أيد الله عز وجل هذا الدين بغير العرب وهذه من معجزات القرآن الكريم ومن معجزات هذا الدين.
نعم.
وهذا دليل واضح جلي على عالمية الدعوة الإسلامية عالمية الدعوة الإسلامية
الله.
وأنها ليست خاصة بالعرب.
جميل.
والله عز وجل قال في كتاب العزيز بعد أن قال الله عز وجل في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم قال الله عز وجل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. لما نزلت هذه الآية سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت من هم يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قلت من هم يا رسول الله فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل هذا السؤال ثلاث مرات. قال سيدنا أبو هريرة وفينا سلمان الفارسي قال سيدنا أبو هريرة وفينا سلمان الفارسي فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان في الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء.
يا سلام.
أي من فارس. هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد ورد حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال كان لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناول.
يا سلام الله.
وكثير من العلماء قالوا بأن هذا الحديث ينطبق على الإمام البخاري لو كان الدين في الثريا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس حتى يتناول. قالوا بأن هذا الحديث ينطبق على الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. نعم. الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل.
نعم. نعم.
فأيد الله عز وجل هذا الدين بغير العرب وهذا من إعجاز هذا الدين ودليل على عالمية الدعوة الإسلامية وأن الله عز وجل قادر على كل شيء. وفي بعض الأقوال قالت بأن يعني أن العرب فيهم الإمامة وفيهم الرئاسة وفيهم الخلافة وقد انشغلوا بالخلافة، أما هؤلاء فقد تفرغوا للعلم وطلب العلم ونشره بين المسلمين.
يعني أنا ربما مش عارف أنتم متفقين معايا بقى في هذا الأمر ولا لا، ربما لأنهم حملوا راية السنة فأريد لهذا الإقليم أن يكون شيعيا.
نعم.
أنا أعتقد يعني أن هذا هو السبب الرئيسي. يعني عندك إضافة فضل الشيخ؟
هو يعني في القرن الثالث الهجري لما بدأ تدوين الفقه وبعد رعيل الصحابة عليهم رضوان الله الأول والتابعين وتابعيهم، وظهر أئمة الحديث في أرض خراسان وأرض فارس، فكان حب أهل هؤلاء الأئمة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فتطورت هذه المسألة من حال إلى حال إلى المغالاة في حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظهر التشيع من هذه المغالاة.
نعم.
وفرقة الشيعة الذين كانوا في عهد الإمام علي ومعاوية أيضا درج منهم بعضهم إلى هذه الأماكن، ورعي الاهتمام بالحديث وجمع الحديث والاهتمام بآل بيت النبي وحياتهم.
نعم.
ومفردات حياتهم وشخصياتهم، فكان لهذا دور في أن يكون للتشيع بزوغ زائد وجود بعض الأفكار المتدنية التي تريد الإساءة للإسلام أو ضرب المسلمين أو التفرقة بين المسلمين، فتدخل من هذا المدخل، فترك الاهتمام بالسنة كسنة والاهتمام بالسنة كعبادة واتباع إلى الاهتمام بآل بيت النبي كأشخاص، ويجعلون لهم ما يجعلون مما يخرجهم عن الإطار الذي هو إطار السنة الذي تركه لنا رسول الله.
أكرمك الله صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله صدر الشيخ. وعموما أنا أدعو الله تبارك وتعالى أن يحمي الله هذا الدين وأهله، وأن يرفع راية السنة في هذا الإقليم المبارك الذي رفع راية السنة عبر العصور. طيب فضلت الدكتور، إحنا وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مش كده برضه؟ فسيدنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم نشأ طيبة في بيت علم كما ذكرت في المقدمة، فكيف كانت هذه النشأة؟
بارك الله فيك، أحمد الله رب العالمين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بداية إن البيئة الإيمانية لها أثر مباشر وتأثير مباشر في تكوين الشخصية الإسلامية. وهذه البيئة تبدأ من الأسرة، فما العالم إلا دولا، وما الدول إلا بلدانا، وما البلدان إلا قرى ومحافظات وقرى، وما هذه القرى إلا أسرا، وما الأسر إلا أفراد. ولذا فإن الإسلام حث على تكوين هذه الأسرة على منهج القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل باختيار الزوجة الصالحة، فبين صفات المرأة الصالحة في قول الله عز وجل في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع. وفي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
طيب فضلت الشيخ، ممكن نكمل بعد الاتصال لو سمحت؟ أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير.
كيف حال فضيلتك؟
الحمد لله.
وبرحب بضيوفك الكرام.
أكرمك الله يا أم عبد الرحمن.
والله كنت عايزة أقول عن شخصية النهاردة، عن عبد الرحمن بن أبي حاتم. كان عبد الرحمن بن أبي حاتم له منهج مثل منهج الشيخ محمد حسان اللي هو حدثني أبي، وكان مثاليا لأنه ربى ابنه تربية صحيحة على الكتاب والسنة، والولد كان بارا بأبيه لأنه صار على درب أبيه ومنهجه تلك هي التربية الصحيحة لأولادنا. فلابد أن احنا نربي أولادنا على العقيدة وتعتمد على المبادئ الإسلامية، فيجب علينا نحن الآباء والأمهات أن نعلمهم العقيدة الصحيحة، وأن نرسخ في قلوبهم لا إله إلا الله. كنت سمعت برضك يعني قبل كده لو كان اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، نعم. أن الشرك لزوم العظيم.
نعم.
كما يجب أن تكون حياتنا مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا نعي أطفالنا الجو الإسلامي الصحيح ويساعدهم على تطبيق الشعائر الإسلامية بكل سهولة، ويعرف بعد ذلك هذه التربية الصحيحة سوى الإسلام دينا وسوى القرآن إماما وسوى الرسول صلى الله عليه وسلم
قائلا.
فندعو الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا ويجعلهم من الصالحين.
يا رب. يا رب. يا رب.
شكرا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. أنا هعلق يعني بس بعد ما أخذ اتصال الأخ أحمد من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
ازيك يا أستاذ محمد؟
كيف حالك يا حبيبي؟
ازي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
مرحبا بضيفك يا الكريمين.
شكرا شكرا.
أهلا وسهلا.
تفضل يا حبيبي.
ممكن بس أشارك بأبيات إن شاء الله؟
طبعا تفضل.
هذه الأبيات يعني إن شاء الله في مدح الأبطال والرجال الذين يحاربون اليهود على على أرض الأقصى.
الله يكرمك. الله يكرمك.
من أين جاءوا ولم يحمل به النبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة، على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟
أحمد أنت طالب يا أحمد؟
آه إن شاء الله.
السنة كام؟
تالتة.
تالتة إيه؟
ثانوي.
ثانوي أزهري بقى فيش تالتة عام؟
بإذن الله.
أزهري؟
إن شاء الله.
آه يعني أنت مشارك بقى علشان مشاكل أزهر ولا إيه؟ طيب يا حبيبي شكرا جزيلا. شكرا بارك الله فيك. انا بس عندي يعني تعليقين اذا سمحتوا لي. اولا انا يعني احيي الاخت ام عبد الرحمن على المشاركه والربط بين حاجه عندنا في القناه. فضيله الشيخ محمد حسان عنده يعني منهج حدثني ابي، هو منهج موجود عند السلف بس هو يعني بفصاحته وبلاغته وبمن الله عليه نبهنا له، وفعلا هي ربطت بين هذا وهذا، انه عبد الرحمن ابن ابي حاتم اكيد كان بيقول قال لي ابي او حدثني ابي،
ما اكثر ما يكون حدثني ابي،
مش كده برضو ولا ايه؟ فبارك الله فيك يا ام عبد الرحمن. احمد بقى انتوا علقوا عليه، احمد ابنكم الازهر يعني يعني لغته سليمه، القاءه سليم ولا ايه؟
ما شاء الله وألقاؤه سليم ولغة ألفاظها طيبة، لكن أنا أطلب من أحمد بارك الله فيه إذا أراد أن يقرض الشعر فليتعلم فن العروض ويدرب نفسه، فالملكة إذا وجدت لابد من تمرس وحفظ قصائد شعرية للشعراء القدامى الذين لهم في أشعارهم الوزن والقافية والوزن العروضي، وحتى يتسنى له إن شاء الله أن يكون شاعرا له مستقبل بإذن الله تعالى.
ما شاء الله.
وكلماته طيبة تنبئ ببشارة خير
إن شاء الله
ونبأ خير إن شاء الله
إن شاء الله. طيب فضلت الدكتور عبد العزيز مشد، إحنا كنا بنتكلم عن النشأة الجميلة لعبد الرحمن بن أبي حاتم.
بدأنا بتكوين الأسرة المسلمة على منهج القرآن والسنة.
تمام.
بالنسبة للزوجة فاصطب بذات الدين تربية يداك. بالنسبة للزوج النبي صلى الله عليه وسلم حث أولياء الأمور إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. من خلال زوج صالح وزوجة صالحة يتأسس بيئة أو تتأسس بيئة صالحة.
تمام.
وهذا ما هيأ الله عز وجل لسيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، هيأ الله عز وجل له بيئة إيمانية نشأ وترعرع حتى يتم له البناء الكامل، إذ أنه ستناط به مهمة خطيرة ألا وهي مهمة تفسير القرآن الكريم.
نعم.
ومهمة أيضا يعني سبحان الله من أخطر المهمات ألا وهي مهمة الجرح والتعديل.
تمام.
فهذا العلم علم الجرح والتعديل لا يتعرض له أي عالم من المحدثين، ليس كل محدث يتعرض لعلم الجرح والتعديل.
نعم.
وهذا أيضا يجرون إلى هؤلاء يعني سبحان الله يبقى طالب مثلا طويل بعلم ما زال لسه يحبو على طريق العلم ويخرج يطعن في المشايخ الكبار ويقول فلانهم كذا
وفلانهم كذا.
نسأل الله العفو والعافية.
يعني ربما لم يتعلموا جيدا.
يا سبحان الله، هذا ما تأدب. هذا ما تأدب بأدب طلب العلم.
تمام.
هذا لو جلس تحت أقدام العلماء لتعلم الأدب. وما أحوجنا يعني إلى أن نتعلم الأدب.
تمام. يعني الله. بالنسبة لحالة عبد الرحمن بن أبي حاتم،
هيا الله عز وجل،
إنه الوالد كان عالما وكان نعم. بيعمل معه إيه؟
هيا الله له بيئة إيمانية.
تمام.
بداية سيدنا الإمام أبو حاتم الرازي اسمه محمد بن إدريس الرازي.
هذا
بخلاف محمد بن إدريس الشافعي.
نعم. خدمة تناولنا نعم. عالم الأمة.
سيدنا أبو حاتم الرازي لم يترك ابنه، سيدنا ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن، لم يتركه يطلب الحديث حتى حفظ القرآن الكريم.
يبقى الخطوة الأولى يحفظ القرآن الكريم.
القرآن الكريم. قال ولذلك قال لم يدعني، ودي رواية عن سيدنا عبد الرحمن أبي حاتم، قال لم يدعني أبي أشتغل بالحديث حتى قرأت القرآن على الفضل من شاذان، وهذا من المقرئين.
كويس.
ثم بعد ذلك طلب الحديث على يد علماء البلدة، طبعا كانوا متوافرون وكثيرون في الراي، فكل من ينسب، كل من في آخره الرازي، كل من في آخره الرازي هذا ينسب إلى الراي، وهذه نسبة على غير القياس.
نعم. تمام.
ينسب
تمام.
إلى الراي.
طيب.
فهو على نسبة طيب. على غير القياس.
طيب فضيلة الشيخ محمد جابر، احنا عايزين نربي ولادنا صح، في تلفزيون وفي انترنت وفي أفلام ساقطة وفي أغاني بيسموها الفيديو كليب أعاذنا الله منها، وولادنا فتحوا عينيهم عليها، وإحنا في البيت بنربي ولادنا كويس، بيخرجوا برا للجماعات المرجعية بيلاقوا في فساد، نربي ولادنا إزاي؟ يعني في إطار هذه الترجمة لعبد الرحمن ابن أبي حاتم. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن مسؤولية تربية الأولاد مسؤولية خطيرة ومهمة، وكما بدأت حضرتك في بيت الشعر الجميل وأنشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وبرضو البيت الشعر الذي يقول والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، وقبل هؤلاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. ولما ذهب رجل إلى سيدنا عمر بن الخطاب يشتكي ولده، وقال له إن ابني قد عقني أي عصاني، فأتي بالولد لسيدنا عمر، قال له لم عققت أباك؟ قال يا أمير المؤمنين، أليس للولد حق على أبيه؟ قال بلى. قال وما هو؟ قال أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه القرآن. قال يا أمير المؤمنين، لم يكن شيء من هذا، إنما اختار أمي زنجية كانت لمجوسي، وسماني جعرانا، ولم يعلمني شيئا من كتاب الله. فقال له سيدنا عمر للرجل، لقد عققت ولدك قبل أن يعقك هو.
يا سلام.
فهذه مسألة في منتهى الأهمية، أن يكون الوالد أصلا عنده فيه فهم لدينه، فهم لمسؤوليته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والحاكم راع في مملكته ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل راع، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
أكرمك الله.
فلو أن كل واحد حافظ على الرعية كما فعل أبو حاتم، حيث تتبع ولده من صغره من نعومة أظفاره، فكان يراقب أعماله ويراقب أفعاله ويراقب تصرفاته، فكان يقول له هذا خطأ هذا صواب هذا خطأ هذا صواب. فنحن نواجه أولادنا يواجهون مآسي، يواجهون مخاطر، ونحن نواجه ميادين شتى في أولادنا، فكيف ذلك إذا لم نعلمهم كتاب الله من صغرهم، ولم نأخذ على أيدي ولم نأخذهم على طريق السنة من بدايتها، ونلقنهم العلم بالأسوة والقدوة فينا أولا، ثم بعد ذلك نسأل الله الهداية
يا رب لنا وله. الفكرة الله. جميلة وليا برضو مناقشة بس صدق. بعد الاتصال إن شاء صدق. الله صدق. الأخت أم عبد الرحمن من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيك يا شيخنا على هذه البرامج الجميلة اللي احنا بنتعلم منها.
شكرا شكرا.
ولكن أنا عندي سؤال غريب شوية، يعني
في مش غريب ولا حاجة إن شاء الله،
حول فوجدتها يسموا بالجماعة الأحمدية، جماعة الإسلامية الأحمدية، وبعدين بيتكلموا عن الرسول ماشي كويس، وبيتكلموا عن ربنا سبحان الله وتعالى كويس، ولكن في حاجة في الكلام، يعني الأطفال بتسمع يعني معنا، في حاجة اسمها أحمد ابن غلام مرزا المسيح المعهود، المعهود أو المنتظر، حاجة زي كده، أو حاطينه مقارنة مع سيدنا المسيح ابن مريم. طيب. وفي شبهات كتير في الاتصالات اللي بيتكلموا فيها وحاجات كده، فأنا مش عارفة إيه الريبة دي، ومين هم دول، وإمتى اتعملت الجماعة دي، يعني مش عارفة. عايزة
طيب إحنا هنرد على حضرتك إن شاء الله. أم عبد الرحمن بارك الله فيكي. ناخد أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
أيوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك أستاذ محمد، بارك الله في الدكتور عبد العزيز والشيخ محمد جابر، جزاك الله خيرا. ونحن أمام شخصية تبينت لنا عن عظم التعلم والتعليم وعظم الوالد المعلم، فكان لي تدبر في معنى اسم لقمان، الله أعلم بصحته، أود طرحه على علمائنا وخاصة أنهم أهل التفسير. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خاطر حول معنى اسم لقمان، الله أعلم بمراده، فلو قلنا أن كلمة لقمان من الفعل لقمة أو الفعل لقنا وكذلك تلقى، فهو قد تلقى لقمان الحكمة من الله سبحانه، فتلقمها واتخذها زادا له في حياته، وتزود فإن خير الزاد التقوى، فهو متلقم الحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو بدوره لقمها لابنه فصار ملقما لها، فهو ملقم، وقد أحسن التلقيم تماما كما أحسن التلقم. فهناك تمثال من اللقم، لقمة العيش الجسدي وهي الطعام والشراب، ونحن لم نحرم منها، كلوا واشربوا كلوا واشربوا. وهناك لقمة الروح فهي في تأقيم الحكمة، وهي العلم بالله ومعرفة شكره وكيفية طاعته وعبادته، وتعلم كل الأخلاقيات، كل الأخلاقيات التي يجب أن نتحلى بها، وتزود فإن خير الزاد التقوى. وآباء اليوم وللأسف أكثر ما يهتمون به هو إطعام أبنائهم الطعام البدني دون الروحي، وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ومنه رجلا آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولقمان الحكيم هو نموذج مثالي قد قام خير قيام بما جاء في هذا الحديث الشريف. ثم هناك حديث آخر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، وهو بذلك وكما كان حسن التلقي حيث جعل حسن التلقي حيث جعل ما تلقاه من حكمة من ربه كاللقمة التي يتناولها لتسري ببدنه فتصير بمثابة صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وبالتالي حرص على تغذية ابنه للحكمة، فكما أن الجسد بحاجة للغذاء المادي من الطعام والشراب، فقد أدرك مدى أهمية تغذيته بالحكمة القائمة على توحيد الله وشكره وبقية الآداب التي ورد ذكرها في السورة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن خمس. بقية الآيات، جزاكم الله خيرا وأسف على الإطالة.
شكرا،
هذا والله أعلم، والسلام عليكم.
شكرا يا أم عامر، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، وأكثر الله من أمثالك. كان في واحد بيقول له كسر الله من
أمثالك.
من ضمن الأشياء اللي عندنا في اللهجة المصرية، احنا لا ننطق لا ننطق الساء، يعني
جايب الساء
يعني، فبيقول له كسر الله من أمثالك.
النصايب حتى من،
لكن احنا نقول له معامل أكثر الله من أمثالك.
نعم إن شاء الله. لأن المصايب كمان يعني من المصايب التي نسمعها حتى على بعض الفضائيات، أن يأتي أحد المشايخ ويقول ربنا قال هذا لا يجوز، ما قال هذه معناه تحول،
نعم
لا يحق لك أن تقول قال إيه بس، قال الله عز وجل.
قال إيه بقى دي،
قال معناه تحول.
طب ناخد اتصال كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
الله خير يا أستاذ محمد.
أم محمد.
أيوة محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
الله خيرا.
الله يكرمك.
وبرحب بضيوفك الكرام جزاهم الله خيرا ويجعل مقدمتهم الى قناه الرحمه في ميزان حسناتهم يا رب العالمين.
يا رب يا رب.
انا في نقطه عجباني قوي في البرنامج، جميله جدا يا استاذ محمد، من ذكاء حضرتك انك بتربط بين القدوه بتاعتنا وعلماء الامه برابط الواقع اللي احنا عايشين فيه، فدي حاجه جميله جدا انك انت بتربط بين زمان ودلوقتي، وبتربط ازاي ان احنا القدوه، يعني ازاي ان احنا نقدر نوصل اولادنا ان شاء الله باذن الله في المستقبل للقدوه الجميله دي. انا قاعده مستمتعه بحديثكم جدا، فيعني انا عايزه بس يعني اقول ان رتم الحياه الايام دي ان الاب مشغول تماما بالشغل وكده، فتلاقي الاعباء كلها على الام، ما تقدرش ابدا لوحدها ان هي تعود الطفل ازاي يروح المسجد يصلي وكده، فيا ريت الاب يكون له دور واقع كده في حياته.
انا برد عليك
يعني يروح ياخد الاولاد ويعلمهم المسجد، الذهاب للمسجد، ويعلمهم ان لازم في كل وقت يسمع الاذان، يحترم الاذان ده حتى لو بيلعب، يقطع كل حاجه، ويعلمه ان كلمه الله اكبر اكبر من اي حاجه.
الله
وجزاكم الله خيرا.
جزاك خيرا، جزاك خيرا، بارك الله فيك.
نعم.
هي دي اللي محمد بتاخدها، اخد الخيط منها بقى
ان شاء الله،
انه المفروض الوالد لا ينشغل عن الاولاد ويظل
يعني, يعني الوالد لا يقول انني مشغول واعمالي تاخذني ولا استطيع ان اجد وقت لاولادي وهكذا، لا. فتربيه الاولاد عقائديا وعلميا وفكريا واخلاقيا هي اولى من تربيتهم جسديا،
تمام،
في هذا الزمان. ولذلك لو ان الوالد، كل والد، صنع من نفسه قدوة لأولاده، وكيف يكون قدوة لأولاده؟ أنه يدقق في أن يكون حسن الكلام أمام أولاده، ولا يقول إلا الصدق، يكون أمينا كما فعل أبو حاتم مع ولده عبد الرحمن. كان زاهدا في دنياه، ورعا، تقيا، خاشعا، كان يصلي صلاة فيها تواضع ويتعبد لله ليل نهار. فنشأ ولده عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله على هذه السجية وهذا السلوك وهذا العمل، لدرجة أنه سبق أباه.
الله الله.
حتى أقر بذلك أبو حاتم نفسه أن عبد الرحمن في حالة عبادته لربه أنه لا يستطيع أن يكون مثله أو أن يصل إلى ما وصل إليه. نتيجة التربية السليمة والصحيحة. لذلك فلو أن كل والد عند الأذان قام من مكانه وقال لأولاده هيا بنا نصلي، وأخذهم من المسجد، وإن كانوا صغارا علمهم آداب المسجد واحترام المسجد، وإن كانوا في حال الصبا والشباب عودهم الاهتمام بأداء الصلاة، فالصلاة تصنع من الشخص رجولة، وتصنع منه أخلاقا نبيلة. هكذا إذا عوده الأب كذلك، أنه إذا لم يكن الأب موجود وحضرت الصلاة وأذن لها، أي شيء في يده يتركه.
تمام.
يتركه ويذهب الى الصلاه.
فكره واضحه جدا. تفضل الشيخ، بارك الله فيك. طيب دكتور عبد العزيز مشد، يعني انا اقول لحضرتك بس حاجه، واقول لفضيله الشيخ برضه، يعني احيانا بنبقى مثلا في محاضرات او في عمل او في ندوات مثلا، انا معود يعني بناتي ومعود زوجتي ان انا رجل بيتي، احب اقعد في البيت اقرا، بأبقى في وسطيهم، في وسط أسرتي يعني، في غير أوقات العمل. فلما بيكون في مثلا عندي ندوة، عندي محاضرة، عندي أي حاجة غير يعني غير الجدول اللي موجود في البيت، بلاقي زوجتي تزعل، وبقول لها فعلا ان هي عندها حق في هذا، لان هي عايزة زي ما ام محمد بتقول دلوقتي، تريد ان يكون الاب موجودا، لان الاب هو القدوة، الاب هو القوة، الأب هو السيطرة، الأب هو السيطرة على الكل. فيعني أنا أؤيد يعني أي أم في هذا تماما، ولو أنه أعباء الحياة أحيانا، بس أعباء الحياة لا تأخذنا من أبنى ولا تأخذنا من أسرنا. طب إحنا واجب الأبناء بقى إن هم يعملوا إيه؟ الأبناء في الحالة دي، أنا ربيت بنتي أو ربيت ابني تربية كويسة زي فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي قال دلوقتي. طيب الابن بقى يعمل ايه زي ما عبد الرحمن ابن ابي حاتم عمل؟ ويا ريت حضرتك تربط بين عبد الرحمن وبين ما يجب ان يفعله الابن في هذا الزمان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. استكمالا لدور الآباء.
تمام.
دور الآباء.
تمام.
دور
حلو حلو جدا.
استكمالا لدور الآباء.
تمام.
أقول أن كثير من آباء اليوم فهموا المسؤولية فهما قاصرا، لا أقول خطيئا بل فهما قاصرا، فظنوا أن المسؤولية منحصرة في إطعام الأفواه وكساء الأبدان وسكن البيوت وإعطاء المصاريف. أقول هذا جزء من المسؤولية، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، ولكن هناك جانب الروح. الجسد خلق من المادة، خلق من الطين وغذاؤه من الطين، أما الروح قال الله عز وجل ونفخت فيه من روحي، فهذا له غذاؤه وهذا له غذاؤه. ويعني لقد ضربت هذا المثال كثيرا في سواء في الخطب أو في دروس، أقول إن مثل كثير من أباء اليوم كمثل رجل عنده ولد صغير، ولد صغير أمه مثلا ذهبت إلى مشوار وتركت هذا الطفل الصغير، فأخذ هذا الولد يبكي، فده عايز يسكته، ماذا يفعل؟ راح جاب له طبق فيه أرز وفي قطعة لحم وقال له كل، فأخذ يبكي. التف الجيران أو تجمع الجيران، ما سكتش الولد ليه عمل حاجة؟ سبحان الله. نعم. أكله ده عمل له إيه؟ بجيب له أكل وهو ما بيأكلش، مش راضي يسكت، جعان، جبت له أكل مش راضي يأكل. يعني الناس يقولوا عليه راجل إيه؟ يعني ما لا، نعم. لا عقل له. نعم. هذا الطعام لا يصلح لهذا الإيه الولد. هذا ما يفعله أباء كثير من يعني سبحان الله أباء كثير من الأبناء في زماننا، أنهم أتوا بغذاء المادة من طعام ومن شراب ومن سكنة ومن أموال ومن محمول، يعني مع كثير من الأبناء ليس له لازمة. الولد اللي عنده اللي في السنة اللي في الابتدائي أو اللي في الإعدادي أو البنت اللي في الإعدادي وفي الابتدائي مسك محمول ليه ما عرفش، نسأل الله العفو والعافية. هذه الآفة التي قد انتشرت بين شبابنا سبحان الله. فماذا يقول هذا؟ فعل كهذا بالضبط، أتى بهذه بالحياة المادية أو بالرغبات المادية أو بالغذاء المادي وقال للروح تغذي.
طيب أنا أضيف لحضرتك حاجة،
هذا لا يصلح.
أضيف لحضرتك حاجة، السفر المتكرر من الأزواج وترك الأسر على علاتها، وبيقول أنا بجيب لكم آلاف مؤلفة ويرجع ما يلاقيش ولاده،
دي مصيبة، دي مصيبة عظيمة.
يجد ابنه أو يجد بنته في غاية الانحراف. طيب جاب هو فلوس وأطعم زي ما فضلتك وفضل الشيخ قال، طيب لكنه فقد أسرته.
نسأل الله العفو والعافية. أقول يعني سبحان الله، أقول إن الله عز وجل، أقول لكثير من الآباء الذين إذا حدثتهم بهذا ونصحتهم يقولون أقول لك عم الشيخ أعمل إيه، يعني بالمفهوم المصري أعمل إيه عم الشيخ ده أنا متعلق في ساقية. أقول يا أخي فك نفسك من الساقية قبل أن يفوت الأوان.
أيوة.
وأقسم بالله إن الله عز وجل لن يسألك يوم القيامة لما لم تطعم أولادك لحما ودجاجا وبطا وأوزا إذا كنت لا تملك ذلك، إذا كنت لا تملك ذلك، لأنه القائل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله.
تمام.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولكن سيسألك لما لم تربيه، لما لم تعلمه الصلاة لسبع وتضربه عليها العشر وتفرق بينهم في المضاجع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم تحفظه القرآن، لما لم تختار له أما صالحة، لما لم تهيئ له البيئة الصالحة التي ينشأ فيها. إذن كثير من الآباء فهموا المسؤولية فهما قاصرا، ظنوا أنها منحصرة في الإطعام في الكساء في الأموال وفقط، ونسوا جانب الروح. وهذا ما هو إلا من التقليد الأعمى للغرب، نسأل الله العفو والعافية. هؤلاء قوم الماديون لا يعرفون عن حياة الروح شيئا، ولذا تسمع كثيرا أنه يصل إلى الغنى الفاحش أو يصل إلى درجة كبيرة من الغنى وينتحر. ليه؟ لأنه يعني سبحان الله ظن السعادة في الغنى، فلما وصل إليها ما وجد سعادة. نحن لسنا كهؤلاء، يعني عندما كنت في استراليا قلت لسنا كهؤلاء، نحن عندنا الروح، غذاء الروح، لسنا كهؤلاء. يعني الحياة السريعة والريتم السريع والحياة المادية والانشغال حتى الصلاة يعني ما ينفعش كده يا اخوان.
طيب
هذا لا يصلح.
طيب يا شيخنا الحبيب، انا السؤال برضو اللي سألته لحضرتك ممكن تكون انت طبقت كل ما فضلتك قلته وفضلت الشيخ محمد قاله في البيت.
نعم.
لكن الولد ممكن يطلع عاق وممكن لا يتعلم، ممكن يشرب مخدرات، والبيت بيت صالح،
هذا
فما واجب الولد من خلال دراسة
شخصية عبد الرحمن بن
أبي حاتم. هنا أولا يعني استكمالا
الولد برضو عليه
نعم الولد له عليه دور كبير، ولكن استكمالا لابد من الأب أن يتتبع هذه الذرية.
فضيلة الشيخ قال كده برضو.
نعم تمام. وعندنا مثال واضح جلي من سيدنا عبد الرحمن من سيدنا أبو حاتم في تربيته لولده، وصل به تتبع هذا الولد حتى عند الموت وهو على فراش الموت.
أي جميلة جدا.
فقد روى سيدنا الإمام ابن حاتم قال دخلت على أبي وهو في النزعات وأنا لا أعلم، دخل علي وفي نزعات الموت وهو لا يدري، فقلت عقبة ابن عبد الغافر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار بيده ألا، قال فلم أقنع بذلك، فقلت تفهم عني يعني تفهمت أنا عايز إيه، له صحبة، قال هو تابعي.
يا سلام. وهو يعني على
فراش الموت. الموت وهو يموت سبحان الله. ولذا قال علي بن إبراهيم الرازي قال أخبرت بأنه كان يسأل أباه وهو في مرض موته عن أمور من علوم الحديث عن مسائل من علوم الحديث ومن غيره، فكان يشير بطرفه مش قادر يتكلم خلاص اللسان خلاص يعني طيب. أصبح في انعزال، فكان يشير بطرفه أن لعم ولا نعم ولا.
جميل جدا.
وكان يتتبع ولده سبحان الله. نعم. ولكن طبعا على الأبناء دور كبير أن يستجيبوا لآبائهم ولأمهاتهم وأن يقدروا هذا الجهد الذي ينفقه الأب وتنفقه الأم في تربية هؤلاء الأولاد، فينبغي عليهم أن يقتدوا بهؤلاء السلف الصالح. نعم. الذين نبغوا. فسيدنا عبد الرحمن بن أبي حاتم مع كون البيئة الإيمانية التي كانت فيه فإنه كان في جوهره وفي جوهر نفسه فيه صلاح وتقوى من الله عز وجل، رزقه الله عز وجل بها ومن الله عز وجل عليه بهذه التقوى وهذا الصلاح، حتى يعني سبحان الله كما قيل قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه.
الله
قد كساه الله نورا وبهاء يسر من نظر إليه.
طاعة بقى وبهاء العبادة.
نعم. فينبغي على أبنائنا أن سبحان الله. ولذلك أقول إن هؤلاء الأزيال الذين يقومون ويشوهون صورة السلف الصالح في أعين الشباب اليوم، هؤلاء ما أرادوا إلا ضرب الرؤوس.
تمام.
ما أرادوا إلا ضرب الرؤوس، ما أرادوا إلا تشويه صورة السلف الصالح في نظر أبنائهم حتى تزيد الهزيمة النفسية في عيون في عند الشباب. نعم. هذه الهزيمة النفسية يعني سبحان الله هذه ما أتت يعني ما أتت الهزيمة النفسية إلا بالجهل. شبابنا اليوم لا يعلم عن ماضيه شيئا. النهاردة منبهر بماذا؟ الشباب منبهر بالغرب. كم عمر الغرب؟ عمر الغرب قد ايه؟ 200 سنة؟ متى سقطت الخلافة؟ في القرن الماضي فقط. الخلافة الإسلامية سقطت في القرن الماضي. يأتي الشاب ينسى مجد 1300 سنة ويتذكر فقط هذه الحضارة المزيفة. وما هي بحضارة؟ سبحان الله. الحضارة ليست بالعمران وليست بتشييد المباني وليست بكذا وكذا، إنما الحضارة المبادئ والأخلاق.
طيب.
التي يسعد بها أبناؤها. فالهزيمة النفسية. نعم. أتت من للشباب بسبب الجهل أنه نسى هذا المجد لسلفه الصالح، ويأتي اليوم هؤلاء ليشوهون صورتهم أكثر حتى يزيدوا الهزيمة النفسية عند شبابنا.
وفكرتك واضحة جدا.
فلابد أن الشباب أن يتعلم وأن يقتدي، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح.
كلام جميل خالص. فضلت الشيخ برضو محمد يعريتك تكلمني برضو عن الشباب، يعني الآباء الحقيقة انه انا ارى يعني بعض الاباء، احنا مش عايزين نتهم كل الاباء،
لا
يعني مش كل الاباء بيسافروا ولا كل الاباء بيتركوا البيوت،
لا.
ولا كل الاباء ما يعني يشغل يعني نفسه بالنفقات بس، لكن هناك اباء افاضل ويعني يربون ابنائهم تربيه سليمه. انا عايز فضيلتك بقى زي ما فضيلة الشيخ محمد فضيلة الدكتور قال يعني مزيد من النصح لابنائنا وبناتنا، يا ريت والله عشان يسمعوا كلامنا بس وعشان يهتدوا ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحقيقة التابعة لن تكون كاملة أو كلها على الآباء، خاصة أنه مراعاة الآباء للأبناء تصل إلى سن معين وبعد ذلك يترك الحبل على الغارب للأبناء، فأصبح الابن بعد أن تربى في طفولته ثم صباه ثم أصبح داعبه سبعا ولاعبه سبعا وأدبه سبعا وصادقه سبعا ثم اترك حبله على جاربه. اصبح الشباب بعد هذه الفترة بعد بلوغ السن بلوغ الحلم، لو نظرت حضرتك الى ابن ابي حاتم وهو يقول عن نفسه: اخذني ابي في رحلة العلم قبل ان ابلغ الحلم، قبل ان يبلغ الحلم.
يا سلام.
وهو في الرحلة الاولى وهو في ذا الحليفة بلغ الحلم ففرح به ابوه جدا فرح به ابوه جدا.
نعم.
لبلوغه سن الحلم ولانه سيدرك حجة الاسلام.
تمام.
ومن هنا بدأ تلقيه العلم، وبدأت المسؤولية تنتقل من أبي حاتم مباشرة إلى عبد الرحمن بن حاتم شخصيا.
تمام.
شخصيا
بدأ يأخذ
هكذا دور الشباب.
نعم.
فالشباب لو نظروا إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو شاب لما تلقف الإسلام وآمن واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت أمه وهو في حوزتها ورعايتها وحمايتها وأموالها، أرادت أن تثنيه عن هذا الدين وأن تبعده عن هذا الدين، فقوضت له بعض الأمور فرفض وانتفض وتركها وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن جعله رسوله إلى المدينة ليعلم أهل المدينة.
الأستاذ المخرج بيشير لي بأن الوقت انتهى، وربنا سبحانه وتعالى بارك في هذا الوقت.
الله يبارك.
وإن شاء الله للحديث بقية بإذن الله تعالى. بنشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد جابر السعدي المدير العام بالأزهر الشريف الذي شرفنا ونتشرف بالأزهر دائما
إن شاء الله.
وبنشكر
بارك الله فيك
الدكتور عبد العزيز المشاري لصاحب رسالة الماجستير حول الموضوع الذي نتحدث فيه، ولنا لقاء اخر باذن الله تعالى حول عبد الرحمن بن ابي حاتم. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا
احبائنا، واهدي هذه الابيات القليله في مبناها العظيمه في معناها الى الازهر الشريف: قم في فم الدنيا وحي الازهر، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق أئمة طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا، من كل بحر في الشريعة زاخر، ويريكه الخلق العظيم غدا فرا. يا معهدا أفنى القرون جداره، وطوى الليالي ركنه والأعصرا، وأتى الزمان عليه، وأتى الزمان عليه يحمي أمة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، حتى ظننا الشافعي ومالكا وأبا حنيفة وابن حنبل حضرا. لا ننسى أن نذكر حضراتكم بأنكم تستطيعون أن تشاهدوا هذه الحلقة وغيرها من حلقات أعلام الأمة وحلقات كل برامج قناة الرحمة على موقع قناة الرحمة الموجود أمام حضراتكم على الشاشة. دائما نلقاكم على خير إن شاء الله، وندعو الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان، وأن يستر أبناءنا ويستر بناتنا ويستر زوجاتنا، وأن نراكم على خير دائما ونلقاكم على خير دائما إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقوى.